Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين 17 من شهر 8 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. في الذكرى الأولى لتوقيع الوثيقة الدستورية مواكب اليوم الخرطوم والولايات لتصحيح مسار الثورة. رفع جزئي لحظر التجول في مدينة بورت سودان ولجنة لتقصي الحقائق في الاشتباكات. لجان مقاومة الجزيرة تدشن حملة الحق في الحياة بوقفة احتجاجية في السوق الكبير بوت مدني. السلطات السعودية تعيد باخرة ماشية تحمل 10500 رأس من الضان السوداني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم وعدد من الولايات عن التصعيد الثوري والمفتوح وتسيير مواكب اليوم الاثنين إلى رئاسة مجلس الوزراء في الذكرى الأولى لتوقيع الوثيقة الدستورية. وقالت أكثر من 15 من تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم وعدد من الولايات في بيان لها أن التصعيد المنظم سيستمر حتى استكمال كافة استحقاقات ثورة ديسمبر المجيدة ومن أجل تصحيح مسارها. وأشار البيان إلى ما وصفه بانحراف شركاء الحكم عن مسار الثورة وتزايد نشاط العسكر وقوى الردة والثورة المطاطة مع الأزمة العميقة التي تعيشها الحكومة والحرية والتغيير. وطلب البيان رئيس الوزراء بتكوين مفوضية السلام فورا وحل المجلس الأعلى للسلام، كما طالبوا بالشروع فورا في أيلولة الشركات الاقتصادية للأجهزة الأمنية إلى وزارة المالية وعقد المؤتمر الاقتصادي الجامع خلال فترة لا تتعدى الأسبوع وإعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير إلى جانب الشروع في تشكيل المجلس التشريعي فورا وتخصيص محاكم خاصة للقتلة والكشف عن نتائج التحقيق مع رموز النظام البائد وملفات قضايا شهداء الثورة. وأكد البيان ضرورة هيكلة القوات النظامية وإصلاحها والابتعاد عن منهج التغطيات والمحاصصات وبسط الأمن. أعلن تجمع المهنيين عن مساندته مليونية 17 أغسطس التي دعت لها لجان المقاومة، مؤكدا شرعية مطالبها وأولوياتها. ودعا التجمع الشعب السوداني للانضمام لهذا الحراك التصعيدي تعبيرا عن عدم الرضا عما تم إحرازه حتى الآن في كل الملفات الأساسية، مشير إلى عدم تنفيذ رئيس الوزراء للوعود التي أطلقها خلال مليونية 30 يونيو. أعلن والي ولاية البحر الأحمر أن رفع جزئي لحظر التجول في مدينة بورت سودان وتشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث فيما شهدت المدينة هدوءا ملحوظا أداء عام النهب وسرقة المنازل الخالية من السكان جراء الاشتباكات. وكشفت لجنة أطباء ولاية البحر الأحمر في تقرير لها عن إصابة شخص يوم السبت ووفاة أحد المصابين متأثرا بإصابته بسبب الاشتباكات. ونص الأمر الذي أصدره والي ولاية البحر الأحمر عبدالله شنقراي على رفع حظر التجول جزئيا حتى الساعة 12 ظهرا اعتبارا من أمس الأحد، وأبقى القرار على الحظر التام للسوق الرئيسي والمواصلات ومحطات الخدمات البترولية والمؤسسات الحكومية. وأصدر والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي قرارا بتشكيل لجنة لتخصي الحقائق في الأحداث الأخيرة برئاسة وكيل النيابة الأعلى. أعلن الرعاة بمدينة بورت سودان أن توحدهم ضد الاقتتال والصراع القبلي، وأكدوا في لقاء عقد بمنطقة الزرائب أن كل مكونات الاتحاد الاجتماعي على قلب رجل واحد وأنهم اختاروا التعايش السلمي بينهم. وخاطب اللقاء رعاة من مختلف المكونات الاجتماعية مشددين على نبذ الصراع والعنف القبلي. وأضاف أحد الرعاة في هذا الخصوص:
نحن رعاة مجمع البركة للألبان لقد اتفقنا وأمننا بكل أفرعنا وبكل مدارعنا وبكل أخواننا وبكل قبائلنا، نحن مؤمنين لأنه كلنا واحد رعاة، كلنا واحد، برامجنا يعني واحد، لا يكوس علينا أي أحد يعني في أمرنا، يعني لأننا أمرنا لله ودارين السلام ودارين الأمان ودائرين الوئام لكل السودان وأهل ولاية البحر الأحمر قاسة.
من جهة أخرى انطلقت عدد من مبادرات التعايش السلمي والاجتماعي في ولاية البحر الأحمر تهدف للوقوف مع ذوي ضحايا الأحداث الأخيرة والمتضررين منها إلى جانب نشر ثقافة السلام والتعايش. دشنت لجان المقاومة مدني أمس بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني حملة الحق في الحياة بوقفة احتجاجية في السوق الكبير بيوت مدني تضامنا مع ضحايا العنف القبلي في بورت سودان وغيرها. ورفع المشاركون في الوقفة لافتة تندد بالحرب القبلية في مختلف أرجاء البلاد مطالبة بالتعايش السلمي. وأعلن ممثل تجمع أبناء النوبة خلال الوقفة الاحتجاجية أن تشكل لجنة مشتركة بين النوبة والبني عامر في بوت مدني وتسير وفد إلى مدينة بورت سودان للتعايش السلمي. واتهم النظام البائد بتأجيج الصراعات القبلية في مختلف أرجاء البلاد وطالب بالتعاضد مع جهود الحكومة لإنهاء العنف القبلي. وأضاف المتحدث في هذا الخصوص:
يتكلم أول حاجة في المشاكل اللي حاصلة في السودان عامة، يتكلم على المشاكل اللي كانت موجودة في سنار بين النوبة والغبالة الأخرى، يتكلم برضو عن إنه إحنا كأبناء جبال النوبة وأبناء بن عامر عندنا مبادرة سمحة جميلة سوا، وحيكون في وفد حيمشي لبورت السودان عشان يحل المشاكل الموجودة هناك. برضو يتكلم عن طرحه فهو كأبناء جبال النوبة والتعايش السلمي المفروض يكون هنا.
وصلت مطار الخرطوم صباح الأحد طائرة إماراتية على متنها 24 طن من المساعدات الطبية والغذائية دعما ومساهمة للقضاء على جائحة كورونا وإيقاظة المتضررين من السيول والأمطار. وامتدح وزير الخارجية عمر قمر الدين الجهود المتواصلة من دولة الإمارات ودعمها للأشقاء في كل الدول خاصة السودان، مشير إلى أن المساعدات الإماراتية تأتي تمتينا للعلاقات بين البلدين والشراكة الحقيقية. ومن جانبه قال الدكتور عز الدين الصافي مفوض مفوضية الضمان الاجتماعي أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لتوزيع هذه المساعدات في ولايات كردفان ودارفور مع إنشاء مستشفى مجهز ومتكامل بولاية شرق دارفور. ومن جهته قال السفير حمد الجنيبي أن دعم الإمارات للشعب السوداني مستمر ولن يتوقف، مشير إلى أن المساعدات الإماراتية للشعب السوداني الشقيق فاقت في الفترة الماضية 87 طنا من المعينات في المجال الطبي والصحي بجانب 136 طنا من الأدوية المتنوعة التي تسلمها الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالسودان مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية ضمن حزمة المساعدات المشتركة. أرجعت السلطات السعودية أمس باخرة ماشية تحمل 10500 رأس من الضان. وتساءل صاحب الماشية التي أرجعت سليمان محمد صالح عن السبب، وأرجع السبب إلى لجنة تنظيم البواخر وطالب المصدرون بحل اللجنة التي كونها النظام البائد وأصبحت تعمل لمصلحتها الشخصية بغض النظر عن مصلحة البلاد أو انسياب الصادر بصورة صحيحة. طالب التنسيقيات المحليات الجنوبية الثمانية بولايات وسط دارفور بالأمن وتحقيق السلام الشامل وبسط الحريات وتحقيق العدالة بما فيها مسؤول المخلوع عمر البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ودعا مبارك هاروم ممثل تنسيقيات المحليات الثمانية خلال زيارة والي ولاية وسط دارفور الدكتور أديب عبد الرحمن لهذه المحليات أمس، دعا إلى ضرورة دعم قضايا التنمية وكافة الخدمات وإنشاء الطريق الرابط بين كارسيلة والزالنجي مع تحقيق الأمن، كما طلب أيضا بأهمية تكوين لجنة إزالة التمكين بالمحليات لتقوم بدورها في تفكيك ومحاسبة رموز النظام السابق في الفساد وتقديمهم لمحاكمات عادلة. وأكد الوالي في لقاء جماهيري في منطقة كارسيلة والمناطق المجاورة، أكد أن الزيارة جاءت للجلوس مع المواطنين والوقوف على الأوضاع عن قرب دون وسيط. رفع أمس حظر التجول جزئيا بالولاية الشمالية وفتحت أسواق الولاية مع الالتزام الصارم باستعمال الكمامات وتطهير المركبات والالتزام بقانون الطوارئ الصحية وبالبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات ظهور أي أعراض للمرض. وكان فيروس كورونا عادل الانتشار بالولاية ما أدى لاتخاذ هذه الإجراءات التحوطية، حيث بلغت جملة الإصابات 343 حالة مضمنة 209 حالة شفاء و54 حالة وفاة، والحالات النشطة بمركز العزل الرئيسي بدنقلة 9 حالات و74 حالة بالعزل المنزلي. نظم العاملون في الميناء البري بالخرطوم وقف احتجاجي أمس في الميناء البري مطالبين بحل الغرفة القومية للنقل وإلغاء جميع أسماء الأمل وإنشاء سجل ضريبي موحد ودمج جميع الشركات لتصير ناقل وطني أو اتحاد للنقل العام السوداني، كما طالبوا بمحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين وتغيير نظام الحركة والتشغيل عبر نظام المداورة وتصنيف الباصات حسب الموديلات والتشغيل عبر حساب الإيميل، وشددوا على إنهاء الفوضى ونظام العمولة وضبط نظام الإدارة في الميناء البري وإعادته للقطاع العام مع تصفية الشركات الخاصة المستوردة للباصات السفرية لأنها تتبع جميعها للنظام البائع، وكشفوا عن حرمانهم من العمل بعقود رسمية وعدم استيعابهم في الخدمة المستديمة وتعيينهم وفق إجراءات مخالفة لقانون العمل والتشريعات العمالية. أعلنت ولاية الخرطوم عن وجود نقص في حصة الدقيق المخصصة للولاية بعجز قدره 14380 جوال، ما أثر على انسياب الخبز. وقالت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم أن هذا النقص يعود لأسباب تتعلق بقلة الوارد من المطاحن، فيما رجعت المطاحن ذلك لانقطاع التيار الكهربائي وقلة الوارد من القمح. وأكدت الوزارة أن جملة الكميات المطلوبة هي 288140 جوال، فيما بلغت الكميات المستلمة خلال هذه الفترة 255760 جوال بعجز حوالي 24380. وقالت الوزارة أن هناك مجهودات مبذولة من الحكومة الاتحادية والمطاحن لتلافي العجز في الدقيق المخصص لولاية الخرطوم، وتوقعت أن تزيد الكميات بنهاية الأسبوع الجاري. أعلنت وزارة الصحة بولاية غرب كردفان عن إرسال تزع عينات مشتبه بها شلل أطفال إلى المعمل المركزي بالخرطوم للتأكد منها في إطار التدابير الاحترازية لمجابهة المرض. وأعلن مدير برنامج التحصين الموسع بالولاية عامر مهدي بشير أن حملة استثنائية شاملة للتحصين بالولاية ضد شلل الأطفال مطلع شهر سبتمبر المقبل، وأوضح أن الحملة تشمل كل محليات الولاية وتستهدف جميع الأطفال من عمر سنة إلى 5 سنوات باعتبارهم أكثر عرضة للشلل بعد ظهور 23 حالة إصابة مؤكدة بدولة تشاد المجاورة للسودان قبل نحو شهر، ثم تلاها ظهور حالات في عدد من الولايات. حاصرت مياه فيضان خور بركة مدينة طوكر بولاية البحر الأحمر في كل الاتجاهات في الموجة الثانية من الفيضانات. وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا أن الفيضانات أدت لانهيار عدد كبير من المباني والمحلات في الأحياء الطرفية، وأوضحوا أن جميع سكان المدينة يقفون على الجسور الترابية التي تحمي المدينة مع عدم توفر سوى آلية واحدة، وطالبوا حكومة الولاية ولجنة الطوارئ بالتدخل العاجل لإنقاذ المدينة. وأضاف أحد المواطنون في هذا الخصوص:
هو الخوج اللي تحت ماشي على كوريت ده الحاصل بالضبط، بيوت مهدمة وناس صابرة، والحمد لله نحن نناشد سيد الوالي سيد رئيس غرفة الطوارئ في الولاية أبناء توكر يغيثوا أهلهم في توكر.
الخبر الأخير في النشرة: نفذ العاملون في وزارة الثقافة والإعلام واللجنة التسييرية لقطاع الثقافة ظهور أمس وقفة احتجاجية أمام مباني الوزارة تنديدا بحرمانهم من حق الترقي والمستحقات المالية وعدم توفر الترحيل الجماعي للموظفين. وخاطب الوقفة وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد مؤكد على حق التظاهر السلمي، واعدا بالنظر في جملة المطالب التي تم تسليمها لوزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح. استمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا تردوك بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد جدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. We'll be right back.
سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا آخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر
يا وطني العزيز يا أول وآخر.
جد لدينا نرجو أن يكون الجميع البيت أجنيتكم حافظوا وأروحاتكم حافظوا وسكن لي دبان الحكومة أرونتو وقال لي لرودي بكل سلوكم بيت الحل فالبودينا في حد يعني
تقوى من جوتا ميزانني بتقباتو ما غني ما تماغني ما غني تقيني بأيان كده أيانا إني لكم مزنع تكين جدا سوسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا حرين ومن حقك أن تختار، وإذا اخترت فاختر أن تبغى بالبيت.
إذا يوني مو مش ما أسونا يارون جلا جاهلون جلا جاهلون جلا يوا كساكنا إمارة هاي باي كابانا حسابك نهي دينا إمارات ويانا كورونا بني وطن هوبي كسا هاي باي كابانا إغويوك نسا
هذا مدة ما رامو هسا مو ما دو ما دي دعنا دو جيم عادي نيوي هذا تهامي نفس ما جا أنا قال أنا ما جا أنا قال ما جا أنا سودا نيمو هذا دوا مسنا ما جا عشان هذا تهامي نفس ما جا
عشان أولاد وأولادي وكل عزيز علينا خليك في البيت.
عربنا في كل مكان، آلاف الناس ماتوا بالمرض، فعشان سودان يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت.
أيوة نوقي دتي غفة تتمنى إن هاري ضروري غيره نوركو هاي إن شاء الله يبلاها سوكي سامي إن شاء الله بلادي سامي إن شاء الله.
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं, उसके खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए। प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।
أنا تقوم بسارة السودان ونستطو بليز ديني تقوم في البيت
عشان سوداننا بدون مرض بدون كورونا خليكم في البيت.
حبايبنا الواجه في مشكلة وضع خطير، عشان نكافح سوا خليك في البيت. عليكم والله خليكم في البيت.
تلزم بيتك تلزم بيتك ومن أجل أولادي وأولادك تلزم بيتك تلزم بيتك.
رجاء ساعدنا خليك في البيت.
وصية لكم أقعدوا في البيت.
راديو دبنجا يقدم حنبنيه، برنامج يفتح نافذة على أنشطة لجان المقاومة والمساهمات التي تعمل على إنزال قيم ومعاني الثورة والتكافل والعمل الجماعي إلى أرض الواقع. يأتيكم من راديو دبنجا. حنبنيه، حرية سلام وعدالة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حنبنيه، وحنتناول خلال هذه الحلقة الحملة التي دشنتها لجان المقاومة في القضارف بالمشاركة مع عدد من منظمات المجتمع المدني بعنوان حملة الحق في الحياة. وتم تدشين هذه الحملة بوقفة احتجاجية شارك فيها والي الولاية ومدير إدارة التربية والتعليم وعدد من المواطنين في المدينة، تضامنا مع ضحايا الاقتتال القبلي في بورسودان وضحايا العنف في دارفور. للوقوف على تفاصيل الحملة وأهدافها حنستضيف أحد أعضاء لجان المقاومة في القضارف وهو محمد آدم، وحنشوفه يقول لنا شنو حول ما يتعلق بالحملة وأهدافها وطرائق تنفيذ الأهداف.
في البداية خالص المجد فائغ التحايا كل العزاز والانحلال شهداء الحراك سوري على امتداد الدولة السودانية وعبرهم التحايا لكل أهالينا في أطراف السودان المتمسكين بخيار العمل المدني والالتفاف حول القضايا الحقيقية. كان الليلة في القضارف تدشين للحملة حماية الحق في الحياة. بمواجبنا كسوريين بنرى أنه في تهديد للحق في الحياة. فكان المشاركات من الناس اللي شاركوا منظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة تنسيقية لجان المقاومة بلدية القضارف تجمع طالبات القضارف منتدى شروق الصحافي جمعية جيل جديد لجنة العمل الميداني مبادرة الوعي أولا مبادرة نحن قدامنا الصباح مبادرة مشروع مكتبتنا مبادرة القضارف للخلاص مبادرة الشعلة للأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية نوابغ الصحافية وجمعية الجنجو ومسامير الأرض وجمعية التعايش السلمي بولاية القضارف. كل الجمعيات شاركت الليلة الوقفة هي معنية بتنقية الفضاء العام من السموم اللي بتهدد الفترة الانتقالية واللي بتهدد أمن وسلامة المواطنين. يعني من واجب الجمعيات إنه يدافع عن مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة اللي رفعت شعارات الحرية والسلام والعدالة الحرية لكل الناس وسلام لكل الناس وعدالة ومساواة حتى في الفرص والمشاركات. كولاية القضارف هي واحدة من الولايات الشرقية والقضايا اللي بتحصل في أي ولاية من ولايات الشرق هي بالضرورة هتأثر على كل الولايات المجاورة. فكان من واجبنا الليلة دشنا للحملة بوقفة احتجاجية يعني ما حيكون ده نهاية الفعل بتاعنا فبالضرورة حيكون في فعل إجراءي فعل احترازي حيجي بعد الوقفة الاحتجاجية حيشارك فيه كل الناس الفاعلين في قضايا السلام وكل الناس المعنيين بحفظ الأمن في الولايات وكل الجهات المعنية بتخصيب الأرضية للعمل المدني. فدي كانت بداية لأنه نحن يعني اللي بيحصل في أي ولاية من ولايات السودان هو بالتأكيد حيأثر على الفترة الانتقالية. في الفترات الأخيرة ظهر الغطل في ولاية دارفور في ولاية برسلان بصورة تكاد تكون ملحوظة في تباطؤ من الجهات الأمنية ومن حكومة الفترة الانتقالية بشغيها المدني والعسكري في تراخي وعدم جدية في حسم النزاعات وتفعيل القوانين والإجراءات القانونية لتعقيدات الواقع. المسائل بيتم علاجها باحتلال شديد وبتأخر لأن الواقع السوداني فيه تعقيدات شديدة وفي واحدة من التعقيدات المسألة بتاعت القبيلة هي قد تكون خيار أي زول فاقد الأمن هي خيار الأول بأنه يحتموا ويتوحدوا كقبائل. الحاجة دي بالنسبة لنا إحنا مرفوضة. من حق أي زول ينتمي لأي قبيلة ومن حق أي زول يعبر عن ثقافته وتراثه لكن ما من حقه إنه يخص الطرف الثاني. المسائل بتاعت الإقصادي هي قد تعطل الفترة الانتقالية من التنفيذ بتاعت البرامج الموعودة قد يكون في عدم المشاركة بين الجهات السورية والجهات الحكومية في التنسيق. الحاجة دي بالتأكيد يعني جيت تأثر على الناس اللي قاعدين يحلموا بوطن كويس. الوقفة كان الليلة استنكار وتضامن مع كل الضحايا في ولايات السودان. مش على الحملة إنه مفترض إن احنا نحافظ على حقنا في الحياة كمواطنين وندعم الحولة ندعم الحملة ونبدأ نشتغل في أرض الواقع لأنه إذا ما اشتغلنا بالتأكيد حيكون في فراغ وحيكون في مساحة للثورة مضادة والناس اللي عندهم مصالح إنه السودان ما يستغير كده. إذا ما اشتغلنا حندي فرصة للنظام البعيد حنتحلل فرصة لأنه يزعزع الاستقرار والأمن. فمين واجبنا كسوريين وكجهات معنية بالعمل المدني ومعنية بالتغيير الاجتماعي الحقيقي ومعنية بالتغيير الطويل المدى لأنه بنفتكر مثلا السلام ده هو شغ اجتماعي أو شغ سياسي. الشغ الاجتماعي هو مهم شديد. مشكلتنا في شرق السودان قاعد نعمل خلط بين القضايا. مشكلتنا نحن الجهل والتخلف لأنه ولاية شرق السودان فوق أكبر مثلث بتاع سلف في العالم لسه عندنا سلف. فنحن مفترض ننتبه لأنه القضايا بتاعنا هي الجهل والتخلف والتأخير وعدم التعليم ورفض التغيير. دي مشكلتنا. فمن واجبنا إن المجتمع ده ما حيتغير ما لم الفاعلين في المجتمع والمثقفين ينزلوا لأرض الواقع ويشتغلوا نشاطات حقيقية معنية بالتغيير مع نشاطات احتفالية ووصائية لأنه الراجين كتير والدولة ما حتنبني. يعني إذا الحكومة اشتغلت براها ما حتنبني ما لما نحن كلنا نشارك وأي زول يعمل الدور وبيعمل اللي يقدر عليه في محيطه الصغير يطبق التعايش السلمي وعبره في عبر محيطه الصغير ده ينقله للمحيط المجاور لغاية ما يتعمم على مستوى الولايات. التحدي كثير، التحدي الجاي كبير جدا جدا، لكن إيماننا بأنه نحن قادرين هيخلينا ننتصر وحنعبر وحنتعافى وحنركل الغبلية والعنصرية لمزبلة التاريخ، وفي النهاية حينتصر سلاح السوار اللي هو السلاح بتاع نشر الوعي والتثقيف ونقل المجتمعات. شكرا كثير.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حنبنيه بنشكر الأستاذ محمد آدم عضو لجان المقاومة بالقضارف، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
إمكانية التعويضات الجماعية والفردية في دارفور والتحديات التي ممكن توقعها في إطار مسألة التعويضات الجماعية والفردية في دارفور. اليوم سعيدين إنه نستضيف الأستاذ حامد التجاني عشان يحكي لنا عن تفاصيل التعويضات الجماعية والفردية والتحديات التي يمكن أن تتوقعها الجهات المسؤولة في عملية العدالة الانتقالية. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ حامد التجاني في راديو دبنجا.
بالنسبة لمسألة التعويضات، هي تعريفها طبعا هي يعني بتيجي في إطار بتاعة القانون الدولي، ويحقق مبدأ بتاع عدم الإفلات من العقاب. التعريف بالنسبة لها احنا ممكن نشوف فيه ثلاثة يعني أشكال منها. واحدة منها ما يعرف التعريف بتاعة الريبريشن، والريبريشن دي جاي من كلمة بتاعت repair أو restoration، يعني كأنك أنت جبر الضرر. ودي تعويضات هي عبارة عن مساعدات مالية بتقدم الحكومة للضحايا بتاعت الحرب يعني، وضحايا بتاعت العنف بتاعت الدولة، لكن ما بيدفع لهم كل التعويضات، بيدفع لهم جزء من الخسائر في الممتلكات. إذا نظرنا للتعريف الثاني بنزل اللي يسموها restitution، دي برضو كلمة بتاعت برضو التعويض، لكن التعويض هي استرداد جميع الخسائر نتيجة للجريمة بما فيها الخسائر الممتلكات، ودي بيدفع الجاني بأمر من المحكمة. كويس. الثالث التعويضات الكمبنسيشن، دي إن الحكومة تخلق برنامج وتدفع الخسائر من دون أمر بتاع المحكمة. فمثلا على سبيل المثال، إذا أخذنا مسألة التعويضات بتاعت الريستيتيوشن، صحيح الدولة مسؤولة إنها تدفع تعويضات للخسائر، لكن للأفراد لهم الحق إنه يطالبوا برضو الناس المشاركين في الحرب ومراء الحرب. مثلا على سبيل المثال القيادات بتاعت المؤتمر الوطني اللي كانوا مسؤولين من المجازر بتاع دارفور، القيادات بتاعت الدعم السريع حمدتي ولا غيره، دي كله ممكن الناس يطالبوا أمام المحاكم بتعويضات وممتلكاتهم يصادر لصالح الضحايا. دي ما يسمى بالريستيتيوشن، كويس، وكلها واردة. الشيء اللي احنا بنناقش فيها كثير انه في نقاش، هل التعويض الجماعي والتعويض الفردي هل هذا ممكن؟ وبشكل انها ممكن، لانه الجماعي في ضرر على الجماعات، لأنك أنت استهدفت أشخاص بعينهم. على سبيل المثال، إذا الدولة مثلا مشت في حرب وقتلت 300 ألف زي ما قتل في دارفور، لكن قتلهم في مناطق متفرقة في السودان، في الشمالية، في الشرق، في الخرطوم، نفس العدد قتلهم هناك. وإذا قتل نفس العدد من أثنية واحدة صمام زرقة ولا صمام زغاء ولا فور ولا مساليد. الضرر على حسب القانون الدولي تكون أكبر على المجموعات المستهدفة إثنيا، فلذلك الأذى عليهم أذى جسيم يتطلب أن الدولة تدفع، الدولة تعويضهم. دي لأنه القانون الدولي بيقر أن الدولة يعني قبل ما يكون في جزاءات المواطن له الحق أنه يعيش حياة كريمة ويعيش من دون عنصرية ويعيش من دون الخوف. إذا الدولة انتهكت هذا المبدأ الأصيل لابد أن تكون جزاءات، فلذلك قانونيا لابد أن الدولة تتحمل العبء وتعويض المجتمع تعويض جماعي وتعويض فردي. وإذا تكلمنا عن التعويض الجماعي هنا بنتكلم عن اللي بيسموها public goods، سلع عامة زي المدارس، البنيات التحتية، الدمار اللي حصل في مقومات الحياة. دي من واجبات الدولة إنها تقومها وتعمل فيها وتدفع عليهم. دي تعويض مادي، واللي بالنسبة للأفراد برضو يعودوا تعويض عشان يبدوا حياتهم كمزارعين، يملكوهم وسائل بتاعة العيش عشان يعيشوا في حياتهم ويبنوا حياتهم، لأنه هي الدولة هي المسؤولة عن دمار حياة هؤلاء. إذا نظرنا لقضية بتاعة إذا كان في شح في الموارد، الموارد ما موجودة، مين اللي بتاكل الأولويات؟ طبعا الأولوية أفضل إن نبدأ بالتعويض الجماعي، نبدأ بحكاية بناء المدارس وتوفير المياه والمستشفيات وتقديم الخدمات العامة عشان المواطن يستقر. لكن الدولة تلتزم بدفع التعويضات للأفراد وأبنائهم، حتى إذا كان شخص توفى المفروض يكون ذريته وأبنائه، الدولة تكون متكفلة إنها تدفع لهؤلاء لتقليل الضرر التي لحق بهم كمجتمع وكأفراد. لأن الناس الآن في معسكرات قاعدين عشرات السنين، أبنائهم تخلفوا عن التعليم، تخلفوا عن إنه يبنوا ناس عندهم زمالك، عندهم ثروة، عندهم مزارع، الآن لا يملكون شيء. فدي حصلت تأخر كبير جدا، الدولة عندها التزام إنه يرجع الناس على الأقل على وضع ما قبل الحرب. دي مسألة بشكل إنها ضرورة ومسألة ملحة، والدولة عندها ما من الإمكانيات إنها ممكن أن تبني هؤلاء الأولويات، لأنه يخلوا التركيز على الخرطوم. يعني طبعا الآن تركيز شديد جدا على الخرطوم، والنخب كلها نخب خرطومية، لكن لابد إنه النظرة تتغير، إنه الناس يفكروا في أجزاء السودان وأطرافه وخاصة مناطق الحرب، لأنه إعادة بناء الحرب ما دمرته الحرب بقت أولوية. وحتى نوقف النزوح، الناس اللي بيجوا على العاصمة وما عاوزين الناس يجون في العاصمة، خلاص ممكن تبنوا مناطق الهامش ونستثمر فيها عشان الناس تعود إلى مناطقها الأصيلة.
طيب الفائدة الممكن تجنيها التعويضات دي على الاقتصاد الوطني، بمعنى تاني طيب إذا الناس تم تعويضها، هل الحاجة اللي ممكن تنعكس إيجابيا أو سلبا على الاقتصاد الوطني؟ يعني خلاف الضحايا نفسهم، المصلحة الوطنية في الحاجة دي شنو؟
إذا تحدثنا عن تأثير الإيجابي للتعويضات، التعويضات المادية ضروري ومهم عشان الناس تبني حياتها، وخاصة الضحايا. وأكبر شيء إن إحنا بنعيد الكرامة بتاعت للضحايا، نبني لهم مدارس، نبني لهم مستشفيات، مصلحة ضروري عشان يعيد حياتهم وعشان يكونوا منتجين. وهنا أؤكد مرة ثانية إنه الآن إذا كان الناس قاعدين يستردوا في حقوق بتاعت السودان النهب أو المال التي نهب، وخاصة من التنفيذيين بتاعت النظام السابق، وخاصة رموزها، مهم جدا انه الاموال بتاعتهم ده تمشي لهؤلاء الضحايا، عشان ده بيفتكر انه حتى اذا كان الان الناس عندهم فلوس زي ناس حمدتي وغيره، الفلوس اللي عندهم ده فلوس بتاع ضحايا بتاعت الحرب، ده كله فلوس بتاعت السودان انهبوها في وبقوا امراء حرب. الفلوس دي مفروض تعاد الى الشعب السوداني وخاصة للضحايا في مسألة دارفور. الشيء الثاني برضو من التعويضات المهمة، التعويضات رمزية، هي في رموز، حاجة رمزي، الرمزي إنه الناس يعملوا تذكار لهذا الحرب وضحايا بتاعتها، ويعملوا تذكار في الخرطوم والشوارع تغير بأسماء الضحايا. ومهم جدا إنه يكون في تمثال في متحف لضحايا الحرب في الخرطوم، يجسد كل معاني وشكل الحياة في المعسكرات، يجسمها، يكون منطقة إنه يزور فيها كل أي شخص يجي من الخارج السودان يمشي يزور هذا المتحف. والآن العالم كلها ضد الاستبداد، قاعدين يحطموا كل رموز الاستبداد، عشان إحنا في السودان الآن برضو ندمر كل رموز الاستبداد المرتبطين بالرق زي نزيبير باشا، وعندك ميدان جاكسون، في سادة كانوا تجار بتارقيق في السودان، كل هؤلاء يجب أن يدانوا، يجب أن يكون في اعتذار رسمي للشعوب بتاعة السودان من الاتحاد، وضروري أنه الناس يزيلوا كل هذه الأسماء. الآن بيسموا بهم شوارع في الخرطوم، وسموا بعض منهم جامعات تغير هؤلاء، لأنه الآن العالم ما عاد يقبل الاستبداد بأشكالها وبرموزها، والعالم كلها الآن تتحرر مفتكر أن السودان أولى بها من الغير.
فاصل ونواصل. طيب الأثر بتاع التعويضات دي على المجتمع المحلي نفسه المتأثر بالحرب وعلى الدولة على الاقتصاد الوطني شنو؟
بخصوص أثر التعويضات على المجتمع والاقتصاد الوطني، طبعا أهم شيء إنه الحرب خرجت فوارق، خرجت فوارق من الذين لا يملكون والذين يملكون. وبفكر من الآليات بتاعت الدولة مهم إنه ينظر للتعويضات، ولابد إنه ينظر للفوارق في السلطة والثروة بين الأقاليم المعزومة زي دارفور والمركز، ونعالج هذه الاختلالات. عشان ده مهم إنه الناس يملكوا وسائل بتاع إنتاج بالنسبة للاجئين والنازحين وضحايا الحرب، نوفر عليهم توفير المياه، نبني سدود، نعمل بحيرات صناعية، نعمل نطور الرعي والزراعة، ونطور التعليم، وندي أولوية وأسبقية لأبناء الفقراء واللاجئين والنازحين في مؤسسات التعليم العالي، يمشوا الجامعات بدون تكاليف، الدولة تتولى بتكاليفهم لسنين. البنيات الأساسية، إننا نبني بنيات أساسية في دارفور، منطقة دارفور منطقة منتجة، جبل مرة ونشيل في مناطق بتاعت غرب دارفور وشمال دارفور، الثروة الحيوانية والزراعة دي كلها مناطق بتاع إنتاج، وتوفر الأمن. المواطنين دي حيرجوا لمناطقهم، حيبدوا يزرعوا وحيبدوا ينتجوا، ودي بيساهم في الدخل القومي. دارفور ده بيساهم، تكاد تكون بيساهم حوالي 30% من الناتج القومي السوداني. انت عندك قوة معطلة الآن، عندك 4 مليون شخص معطل، ديل ممكن الآن يتحولوا إلى إنتاج، مناطقهم المهجورة يرجوا إنه ينتجوا فيها. وكده احنا بنطور القطاع بتاع الصادر، نقدر نصدر الماشية والحبوب الزراعية ونوفر الغذاء للخرطوم، واحنا بنحقق مكاسب للاقتصاد. واكبر شيء برضه احنا نقلل الصرف على الاجهزه الامنيه، هنا بنصرف عليهم حوالي 3 مليار، يعني حوالي 3 مليار دولار. الان العربات البيك اب تراك بتاعت حمدتي ولا حمدوك ولا مين الجاري في الخرطوم وطالع ونازل، ده كلها بيصرف البنزين، بيصرف الوقود، وبيستهلك الطاقات على حساب المواطن الضعيف ده. فهنا ممكن المصادر دي كنا حل الأشياء دي، ما محتاجين للدعم السريع، ولا محتاجين لهيئة العمليات بتاع جهاز الأمن، ولا محتاجين للكم الهائل من الجيش السوداني الموجود اللابس كاكي ده، ما محتاجين له. ده كله مفروض يمشوا يقوم موظفين منتجين في مناطق أخرى، ويمشوا يخلوا آلية بتاعة الحرب ده. ده فلوس إحنا ممكن نوفرها ونوظفها لدعم بتاعة التعليم. فبشكل إنه إحنا فتحنا مسألة بتاعة التعويضات، بنقدر يعني في 3 مليار انت بتصرف على الأجهزة الأمنية، إذا أخذت منها مليار سنويا توزعها على الـ على الـ على الـ على اللاجئين والنازحين باعتباره إنه ده من مكاسب بتاع تحقيق السلام، خلال 10-15 سنوات انت بتغير حياة المواطن العادي في دارفور. فلذلك مهم إنه الناس يعني ما يقعوا في شباك بتاع إنه دي ناس حميتي وناس برهان، هؤلاء كله أمراء حرب الآن قاعدين، وناس ما يكافئوهم دي، لأنك مكافأة لهؤلاء إنك أنت بتضيع حقوق الفقراء والناس الماتوا، وناس الماتوا في الضحايا بتاعت الحرب دي، المفروض يجردوا ويقدموا للمحاكمات زي ما كوشيب الآن في المحاكمات، والناس ما يعودوا ديل، عشان الناس ما يمشي يقول انه والله لانه حمدتي من دارفور وحنا حنجيب معاه عشان نجيب ضد الجلاب. انت بتأسس لاستبداد، انت بتقر في مبدأ انه هذا الرجل ما قتل وما عمل، يفتكر انه يعني الان الناس يعفى عنه. ما في حق عنده، ما في شخص عنده الحق انه يعفي عن دماء الملايين الذين والآلاف الذين شردوا والذين قتلوا. فبيفتكر انه هؤلاء كلهم عندهم مسؤولية جنائية، ولا بد انهم يقدموا الى محاكمات ويصادر ممتلكاتهم لصالح الضحايا. لو ما تم اليوم لابد ان يتم ذلك غدا او بعد غد.
طيب بروفيسور حامد، التحديات المتوقعة شنو في انه العملية بتاعت التعويضات دي تمشي بطريقة سليمة وبطريقة مرضية للجميع؟ التحديات المتوقعة شنو؟
صحيح هناك التحديات التي يمكن ان نتوقعها في عملية التعويضات. اولها انا بفتكر انه الحكومة الخرطومية، أنا بسميها الحكومة بتاعت حمدوك حكومة خرطومية ما في رغبة كده لدى بعض عناصر الحكومة إنه يحققوا السلام في 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 المناطق دي. ف ف ف فما في حتى في موازناته ما شايف الأولوية الأكبر خدتنا لمسألة بتاع تحقيق السلام في يعني همهم الآن زيادة المرتبات وإصلاح الحال في الخرطوم. يعني الشيء التحدي الأكبر هو الانهيار الاقتصادي في السودان وغياب رؤية كبيرة رؤية استراتيجية إنه البلد ده بعد 5 سنوات مفروض تصل لها محطة. ما في رؤية استراتيجية إنه السلام دي الآن كان مفروض تكون القضية الأولى ومفروض تكون تم بطريقة مؤسسية مش بالطريقة التي تم الآن. يعني رغم إنه يعني بفتكر إنه في مكاسب تحققت لكن كون أنها تعمل في جنوب السودان دولة ما عندها قروش ما عندها إمكانيات دولة مفلسة الناس يمشوا هناك كده عاطفيا إنه يعملوا معه منبر بتاع تفاوض وبعدين في النهاية لا عنده السلام بتيجي بتكاليف مالية ودولة دار يكون عندها عمق استراتيجي إنها تتفاوض وعندها تأثير دولي فالآن دي كلها مفقودة. فلذلك سيظل إنه في كلام كتير مكتوب على الورق لكن في أرض الواقع حتكون مشكلة كبيرة. التحدي الآخر هو التشاكس بين قيادات الحركات بالخاص خاصة بعض القيادات ما مستوعبين الحساسية المرحلة كويس. يعني ما بينفع إنه كل واحد يحاول يشوف إنه مصالحه وين. بشكل ضروري إنه ناس يشوفوا المصلحة العامة لأنه إذا ضاعت الفرص هنا ضيعنا فرص كثيرة جدا. أحسن فرصة كانت فرصة تاريخية فرصة بتاعت الدوحة كانت تاريخية ضاعت لن تتكرر أبدا كويس. فلذلك مهم إنه القيادات دي تتنازل كثير وتحس إنه بالمسؤولية تحس إنه الضحايا بتاعت الحرب ده الحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة لكن برضو هذا لا يعفيهم من المسؤولية الأخلاقية. فلذلك مفروض يكون في حس وطني عميق والناس يقدموا تنازلات وما شرط إنه الواحد يعني أو هو يكون أو له مكاسب ذاتية مكاسب أسرية في سبيله ويحاول يشاكس. فضروري إنه الناس يتنازل عن هذه المكاسب الضيقة ويركزوا على إنه عندهم مسؤولية كبيرة وتحدي تاريخي أمام أجيال كثيرة جدا في الوطن. فلذلك نفتكر إنه الناس تشد حيلة وتقدم أفضل ما تملك وخاصة بعد جائحة الكورونا. ما في دولة حتساعد دولة كل دولة بيعتمد على ذاته فأنت تعتمد على إمكانياتك. فحكيت إنه بيساعدونا دول أخرى بيساعدنا أمم المتحدة ما بيساعد. أمم المتحدة بيجيب موظفين بياخدوا آلاف الدولارات كويس على حساب الراجل المسكين القاعد في دارفور هناك ويتلموا مع ناس الخرطوم يقولوا ده نعمل تنمية القدرات ومش تأهيل وورش عمل وكلام ما أنا ما شايف فيها لزوم له. ورش عمل بتاع أمم المتحدة موظفينه بيكتبوا في تقارير بيكتبوا في أوراق كثيرة جدا لكن في النهاية بيخلوها وبيمشوا. فلذلك بفتكر يعني بفتكر فكرة بتاعت اعتماد على الغير إنه يحقق لك سلام أنا بفتكر وقته مشى. الأفضل إنه السودانيين يفكروا في ذاتهم يفكروا في إمكانياتنا الدولة دي عندها إمكانيات. الناس بس يفكروا ويقدموا تضحيات مش تقول إنه الدولة يعطيني أنتوا تقول إنه ماذا نعطي إلى الدولة الآن عشان بعد سنة سنتين 5 سنوات إذا ما قدر أعطاني حاجة يعطي لأبنائي عشان أولادك يلقوا دولة مستقرة ودولة عندها مستقبل بدل ما إنه كل واحد أو يجزئ منه شيء ويأخذ منه شيء وأساس يتاجرون بقضايا الحروب وأمراء حرب ينتشرون يمينا وشمالا وكله بيتكلم وكله يغني على ليلاه. بفتكر إنه إحنا أنا الأول إنه نقفل هذه الصفحة ونطوي هذه الصفحة ونبدأ صفحة بتاعت إنه يكون في نضال مدني في 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 صراع يكون حضاري وبالمنطق وبالانتخابات ونحاول إنه نحدث تغييرات كبيرة في هياكل السلطة والدولة ونكون إحنا ذاتنا ندير هذه الدولة بدل ما في واحد يدير ويديك مرة ومرة يمنعك مرة فنكون كلنا شركاء لهذا الوطن. السلام عليكم. شكرا جزيلا يا جزولي.
أعزائي المستمعين ده كان البروفيسور حامد التجاني بحكي عن التعويضات الجماعية والفردية في دارفور وأثرها على المجتمع وعلى الدولة بشكل عام والتحديات الممكن تواجه عملية التعويضات الجماعية والفردية في العدالة الانتقالية. فإلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، ولأن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة في موضوع العدالة الانتقالية. أقعدوا بعافية وسلام.
هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
يا وطني العزيز، يا أول وآخر.
أعزائنا المواطنين، فيروس كورونا الجديد بيصيب الجهاز التنفسي، من أعراضه وجع الحلق، حمى، جحة، صداع، صعوبة وضيق في التنفس، والتهاب رئوي. وممكن تحصل مضاعفات للأشخاص اللي عندهم ضعف في المناعة، وكبار السن، ومرضى الربو. بيزداد احتمال العدوى بفيروس كورونا الجديد عند المخالطة القريبة بدون لبس الكمامة للمرضى اللي عندهم أعراض الإنفلونزا وكانوا قادمين من مناطق ظهر فيها الفيروس. لازم عند ظهور الأعراض عليك وكنت قادم أو مخالط لشخص قادم من منطقة ظهر فيها الفيروس إنك تبلغ الطوارئ الصحية على الأرقام 0123-390-810 0123-390-994 وتمشي فوراً لأقرب وحدة صحية. كيف نحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا الجديد؟ تجنب الاختلاط القريب بأشخاص لديهم أعراض الإنفلونزا، تجنب الزحام واحرص على لبس الكمامة، عند العطس والسعال غطي الأنف والفم كويس بالمنديل واحرص على لبس الكمامة، غسل اليدين كويس بالموية والصابون، وما تلمس الأنف والفم والعين بأيدي غير نظيفة، أحرص على طهي الطعام والبيض على النار جيدا، وكذلك شرب اللبن بعد غليه، تجنب التعامل مع الحيوانات واحرص على لبس الكمامة. أعرف ووري غيرك. مع تحيات وزارة الصحة الاتحادية.
قبل ما تهبش خشمك،
قبل ما تهبش أنفك،
قبل ما تهبش عينك،
لازم تغسل إيدينك.
غسل إيدينك ديما بالماء والصابون
ولمدة 40 ثانية، كده أنت في المضمون.
قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل يدينا،
والعطس كمان والجحة
لازم جوا المنديل.
اعطش في الكوع من جوا لو ما عندك منديل،
او جح في الكوع من جوا كان ما عندك منديل.
نرمي المنديل في السلة ما نرجع سايف الحلة،
فورا نغسل يدينا ونوري كل اللي حوالينا.
طول ما بنغسل يدينا كورونا ما بتجينا،
طول ما بنغسل ايدينا كورونا ما بتجينا.
لو عيانا وعجينا وتجنب يا هالزحمة،
اقعد في بيتك احسن والبس كمامتك اضمن.
اغسل ايدينك عمو، اغسل ايدك كثير،
دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل ايدينا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. في الذكرى الأولى لتوقيع الوثيقة الدستورية مواكب الخرطوم والولايات اليوم لتصحيح مسار الثورة. رفع جزئي لحظر التجوال في مدينة بورسودان ولجنة لتقصي الحقائق في الاشتباكات. لجان مقاومة الجزيرة تدشن حملة الحق في الحياة بوقفة احتجاجية في السوق الكبير بود مدني. السلطات السعودية تعيد باخرة ماشية تحمل 10,500 رأس من الضان السوداني. طائرة إماراتية تصل الخرطوم محملة بالمساعدات الطبية والغذائية دعما ومساهمة للقضاء على جائحة كورونا وإغاثة للمتضررين من السيول والأمطار. تنسيقيات المحليات بولاية وسط دارفور يطالبون بالأمن والتحقيق السلام الشامل والعدالة وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. رفع حظر التجوال جزئيا بالولاية الشمالية وفتح الأسواق مع الالتزام الصارم بالإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات ظهور أي أعراض للمرض.
العاملون في الميناء البري بالخرطوم ينظمون وقفة احتجاجية مطالبين بحل القرفة القومية للنقل وإنشاء سجل ضريبي ودمج جميع الشركات في ناقل وطني موحد. ولاية الخرطوم تعلن عن وجود نقص في حصة الدقيق المخصصة للولاية، والوزارة تعزي الأسباب لقلة الوارد من المطاحن وانقطاع التيار الكهربائي. وزارة الصحة بولاية غرب كردفان تعلن عن إرسال 9 عينات مشتبه بها شلل الأطفال إلى المعمل المركزي للتأكد منها في إطار التدابير الاحترازية لمجابهة المرض، وحملة شاملة للتحصين بالولاية مطلع شهر سبتمبر المقبل. مياه فيضان خوربركة تحاصر مدينة طوكر من كافة الاتجاهات، والفيضانات تؤدي لانهيار عدد كبير من المباني والمحلات في الأحياء الطرفية. العاملون في وزارة الثقافة والإعلام واللجنة التسييرية لقطاع الثقافة ينفذون وقفة احتجاجية أمام مباني الوزارة تنديدا بحرمانهم من حق الترقي والمستحقات المالية وعدم توفر الترحيل الجماعي للموظفين. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.